بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. فيقول المؤلف رحمه الله: الثاني عشر، أي من الآداب التي يراعيها العالم في درسه، ألا ينتصب للتدريس إذا لم يكن أهلا له. وهذا أدب يجب مراعاته، أن الإنسان لا ينتصب للتدريس إلا إذا كان أهلا. ومن علامات الساعة أن يوسد الأمر إلى غير أهله، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة، فيحصل بسبب ذلك الخلط والخبط ويحصل الضرر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، ولكن يقبضه بقبض العلماء. فإذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وفي رواية للبخاري: فأفتوا برأيهم فضلوا وأضلوا. اتفق عليه. قال: ولا يذكر الدرس من علم لا يعرفه، سواء اشترطه الواقف أم لم يشرطه، فإن ذلك لعب في الدين وازدراء بين الناس. قوله: ولا يذكر الدرس من علم لا يعرفه، أي أن المدرس لا يدرس شيئا لا يحسنه ولا يعرفه، سواء اشترطه الواقف، اشترط تدريس ذلك العلم أو ذلك الفن أو لم يشترطه. فالمدرس لا يدرس شيئا لا يحسنه. قال: فإن ذلك لعب في الدين، يقدم على تدريس شيئا لا يحسنه، وازدراء بين الناس، يزري بنفسه بين الناس ويتلاعب بعقول الناس، كونه يوهمهم أنه يحسن ذلك العلم ولا يحسنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور. وهذا الحديث متفق عليه عن أسماء بنت أبي بكر، ورواه مسلم عن عائشة، وقد انتقده الدارقطني في التتبع، والصواب حديث أسماء كما في الحاشية: المتشبع بما لم يعط كلابس ثوب يزور. ومن ذلك أن يتشبع الإنسان فيدرس شيئا لا يعلمه ولا يحسنه. قال: وعن الشبلي، وهو أبو بكر الشبلي، قال: من تصدر قبل أوانه فقد تصدى لهوانه. من تصدر قبل أوانه فقد تصدى لهوانه، ومن ذلك أن يتصدر للتدريس وليست عنده أهلية. وأيضا مثل هذا أن يقال: تزبب قبل أن يتحصرم. قالوا: عن أبي حنيفة: من طلب الرياسة في غير حينه لم يزل في ذل ما بقي. وهذا الأثر رواه ابن عبد البر في الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة، وفي سنده جعفر بن محبوب ابن مصارع، قال المحقق: لم أجد له ترجمة. وذكره الخطيب في العزلة بدون إسناد، ومعناه صحيح: من طلب الرياسة في غير حين لم يزل في ذل ما بقي، لأنه وضع نفسه في مكان ليس أهلا وفي مكان لا يحسنه فيحصل التقصير. قال المؤلف: واللبيب من صان نفسه عن تعرضها لما يعد فيه ناقصا. نعم، فالإنسان يصون نفسه عن شيء يجلب له النقص. قال: وبتعاطيه ظالما، أي فاللبيب يصون نفسه عن تعاطي شيئا، أن يتعاطى شيئا يكون به ظالما، وبإصراره عليه فاسقا، فإنه متى لم يكن أهلا لما شرطه الواقف في وقفه، أي كان يدرس في مدرسة اشترط الواقف أن يدرس فيها كذا وكذا 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 من العلوم، فإذا تصدر أحد لتدريس علم لا يعرفه أو لا يحسنه فيسيء ولا يحصل المقصود من درسه. قال: أو لما يقتضي عرف مثله، لما يقتضي عرف مثل شرط الواقف، كان بإصراره على تناول ما لا يستحقه فاسقا، أي يتناول ربما عطاء على عمل يقوم به فلا يستحقه، وهو لا يحسن ذلك العمل. قال: فإن كان الواقف شرط في الوقف أن يكون المدرس عاميا أو جاهلا لم يصح شرطه، وإن شرط جعل ناقصا مخصوصا مدرسا سقط اسم الفسق وخطر الإثم. فهذا الشرط لا عبرة به، إذا اشترط أن يدرس بعض العلوم بعض العوام لقلة ما يأخذ من الأجر أو لعدم أخذ شيء أو لكونهم من القرابة يريد أن يرفع من شأنهم، هذا الشرط لا يبالى به، هذا في إساءة إلى العلم من توسيد الأمر إلى غير أهله. قال: وإن شرط جعلوا ناقص مخصوص مدرسا سقط اسم الفسق وخطر الإثم ويبقى التنقص به والاستهزاء به بحاله، ولا يرضى ذلك لنفسه أريب، ولا يتعاطاه مع الغنى عنه لبيب، ولا يظهر من واقف شرط ذلك قصدا الانتفاع، ولا يؤول أمر وقفه إلا إلى ضياع، لأنه وإن وقف ذلك المكان لتدريس فإنه لم يتحرى من يحسن التدريس. قال: وأقل مفاسد ذلك أن الحاضرين يفقدون الإنصاف لعدم من يرجعون إليه عند الاختلاف، لعدم وجود القدوة، لعدم وجود المحسن، لأن رب الصدر لا يعرف المصيب فينصره، يعني الذي جعلت له الصدارة لا يعرف المصيب فينصره، أو يقال لا يعرف المحق فينصره، أو المخطئ فيزجره، لا يميز بين المصيب والمخطئ لقلة بصيرته. وقيل لأبي حنيفة رحمه الله: في المسجد حلقة ينظرون في الفقه، فقال: ألهم رأس يرجعون إليه؟ قالوا: لا. قال: لا يفقه هؤلاء أبدا، أي لابد من وجود من يحسن التدريس ومن يفهم ومن يفقه ومن يقتدى به ومن يرجع إليه، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما كما يقال عندنا يعني في العامية: عامية خضب مجنونة، هذا يحصل من ورائه الضرر. وأثر أبي حنيفة هذا في قوله: لا يفقه هؤلاء أبدا، رواه الخطيب في نصيحة أهل الحديث وفي الفقيه والمتفقه، وهو ضعيف لإبهام من رواه عن أبي حنيفة. قال المؤلف: ولبعضهم، وهو أبو الحسن المؤدب علي بن أحمد بن علي كما في البداية والنهاية، في تدريس من لا يصلح، أي قال هذه الأبيات: في تدريس من لا يصلح للتدريس، تصدر للتدريس كل مهوس جهول يسمى بالفقيه المدرس، فحق لأهل العلم أن يتمثلوا ببيت قديم شاع في كل مجلس، لقد هزلت حتى بدا من هزالها كلاها وحتى سامها كل مفلس. قوله: لقد هزلت حتى بدا من هزالها، والهزال هو الضعف، كلاها جمع كلية، جمع كلية، وفي الإنسان كليتان، وفي القاموس المحيط الكليتان بالضم، لحمتان منتبرتان حمراوان لازقتان بعظم الصلب عند الخاصرتين في كظرين من الشحم، الواحدة كلية وكلوة. قال الصفدي في تصحيح التصحيف وتحرير التحريف: ويقولون لواحد الكلى، ويقولون لواحد الكلى كلوة، والصواب كلية. تقول: كليته إذا أصبت، تقول: كليته إذا أصبت كليته، فهو مكلي. وبعض اللغويين قال: إن أهل اليمن يقولون كلوة بالضم، وذلك مردود، فيقال كلية، كلية أو كلوة، أي من شدة ضعف من وصف أن ظهرت كلية. قال: لقد هزلت حتى بدا من هزالها كلاها وحتى سامها، أي استامها، كل مفلس، أي لزهد الناس فيها. ويقال في حق من لم يخلص في تدريسه وكان همه الدنيا: يا خيرة الأقوال وضعوك في الأغلال، ليس المدرس مخلصا والطفل غير مبالي، هذا لنيل شهادة وذا لنيل المال. الله المستعان. وخيرة الأقوال هي العلم.